ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة. وسنحاول في هذه الجلسة السريعة مع الإمام الصادق المهدي التطرق للعديد من الموضوعات التي تشغل الساحة السياسية السودانية في الفترة الماضية، وفي مقدمتها لقاء قوى نداء السودان في باريس وما تبخر عنه، بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا التي شغلت الساحة السياسية السودانية. وأنا بشكر في البداية باسمكم مستمعينا وباسم أسرة دبنجا الإمام الصادق المهدي، لأنه ظل باستمرار يعني بتحلينا ويدينا من وقته ما يسمح له ولنا بمخاطبة الشعب السوداني بما يدور من داخل مواقع الأحداث. الإمام الصادق المهدي، أهلا بك ومرحب في إذاعة دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ رشيد، أنا يسرني جدا أن ألتقي معكم في راديو دبنجا، وأن أشيد بأنها في 7 سنوات كانت ترفع راية من الإعلام الموضوعي الذي يواجه التضليل الإعلامي الذي يقوم به النظام، كذلك أنها حفظت لنفسها مسافة متساوية من كل الحركات النضالية حتى لا تتهم بأي نوع من التحزب، ما يعطي معلوماتها أكثر قبول وموضوعية. كذلك أعتقد أننا جميعا نحيي فيها هذا النهج، وكذلك نهنيها على المثابرة، لأن كثيرا من المبادرات في هذا المجال قصيرة العمر. فأنا قبل أن أجيب على أي أسئلة، أود لمؤسسة وجماعة الراديو دبنجا والأخ كمار الصادق وكافة المعاونين له في هذا العمل، وأنت منهم، أن أهنيكم على هذا المجهود وأن أرجو لكم مزيد التوفيق.
سيد الإمام، يمكن أنا دار أدخل معك طوالي في الموضوع، يعني كثيرين جدا راهنوا على فشل اجتماع نداء السودان في باريس، وأنه حيكون ضربة جديدة للمعارضة بعد ما حدث في الجبهة السورية. الاجتماع خرج بمخرجات، يعني ما زال الناس يتناقشوا حولها ويحللوها ويدرسوها، ولكن أنا دار أسمع منك شنو عوامل نجاح هذا الاجتماع اللي خلته يطلع في النهاية بنتيجة إيجابية.
أعتقد أن العامل الأول الإحساس بما يشكو منه الشعب السوداني الآن. الشعب السوداني الآن من منطلقات مختلفة قد بدأ يبادر بالتحرك نحو أهدافه المشروعة للسلام وللديمقراطية، وأعتقد هذا كان أهم عامل، أننا كلنا جئنا بإحساس قوي جدا أن شعبنا الآن متحرك في اتجاه ينبغي أن نخذله في هذا الاتجاه. لذلك هذا الاتجاه أملى علينا ضرورة أن ننجح هذا اللقاء بالصورة التي تتماشى مع تطلعات الشعب. ثانيا، أعتقد أن من الأسباب المهمة لهذا النجاح أن الأطراف المختلفة مع ما عندها من خلافات تنظيمية استشعرت أن هناك شيء أكبر من الخلافات التنظيمية، وأن هذا الشيء الأكبر الآن يتطلب منا أن نخاطب المستقبل بأقوى صورة ممكنة، خصوصا وأن النظام صار يراهن على أن القوى التي تريد أن تبني المستقبل مختلفة تنظيميا، وهو يراهن على هذا الموضوع. فكان وعي كافة الأطراف التي شاركت أن تلقم هذه المفاهيم حجرا حتى تسعد شعبنا. الشيء الثالث أنا أعتقد أن طول العلاقات بين عناصر نداء السودان في الفترة الماضية كلها خلقت تواصلا اجتماعيا ومودة بين الأطراف القيادية المختلفة، هذا كله ساعد في هذا الاتجاه. كذلك أعتقد من الأشياء التي أدت إلى ضرورة وحدة الصف والنجاح أن بعض الجهات خصوصا السيدة زوما وجهت نوعا من التهديد الذي كان له أثر عكسي في من ما أرادت، أي أنها بهذا التهديد خلقت ظروف ضرورة توحيد الكلمة لمواجهة مثل هذا التهديد.
طيب السيد صادق، يمكن الاجتماع كان فيه ثلاثة محاور، المحور الأول هو الميثاق الهيكلة، والمحور الثالث كان لقاءكم مع النواب حسين وقضايا الحل السلمي. أنا داير نفسك أولا يعني فيما يتعلق بالميثاق، ما الجديد في الميثاق الذي تم تبنيه في هذا الاجتماع؟
الجديد هو أننا كنا أصلا مبدئيا موافقون على ما في الميثاق من مبادئ، ولكن كانت هناك نقاط حول الفترة الانتقالية، حول مبادئ الدستور المزمع للسودان، وحول درجة التفصيل المطلوب بالنسبة لمطالب المناطق المتضررة والتي تريد أن يتأكد في الميثاق أن المرحلة القادمة سوف تستجيب لدرجة اللامركزية المطلوبة لتطلعات الشعب في تلك المناطق، والتوفيق ما بين الرؤية المركزية والرؤية الولائية أو الإقليمية. أعتقد أن هذه القضايا أمكن التطرق لها وأمكن حسمها، وما في شك هذا أدى إلى أننا الآن عبرنا كل النقاط التي كانت تقف في سبيل أن نصدر هذا الميثاق بأسرع فرصة ممكنة، وسوف يصدر ليطمئن الجميع أن الرؤية حول بناء المستقبل قد اتحدت.
طيب الرؤية اتحدت، ولكن هناك يعني مقاربات مختلفة، هناك المقاربة العسكرية، هناك مقاربة الانتفاضة، هناك مقاربة التفاوض والتفكيك السلمي للنظام. يعني هذا الميثاق ذهب في أي اتجاه من السلام؟
أصلا نحن اتفقنا منذ إعلان باريس أن الجهات المسلحة تتخلى عن أي عمل لإسقاط النظام بالقوة، ولكن لابد أن تحافظ على مراكزها ومواقعها بصورة دفاعية إلى أن يتم الحل السياسي للقضية، لأنه في رأينا هذه خطوة إلى الأمام تجعل العمل العسكري محصور في العمل الدفاعي. ولا شك أن هذا قد أغرى النظام أنه يستطيع أن يمحو العمل المسلح من الوجود ويفرض إرادة من جانب واحد، مع أن كل الدراسات عن هذه الظروف من الاقتتال غير المتكافئ تؤكد أن هذه الأمور لا يمكن أن تحسم عسكريا، ولذا حسمها الحقيقي والممكن هو عن طريق اتفاق سياسي. هذا ما قامت به مؤسسة الراند في الولايات المتحدة بدراسة كل الحركات المماثلة منذ الثمانينات حتى 2008 أنها تنتهي دائما بحل سياسي. فالموضوع العسكري إذن لم يعد أصلا وسيلة لتغيير النظام، ولكن وسيلة للاستمرار في الحفاظ على مطالب الجهات المتضررة المعنية والدفاع عن نفسها إلى أن يأتي حل سياسي. فيما يتعلق بالموضوع الخاص بالانتفاضة والتغيير السلمي الذي يأتي عن طريقها، ما في شك هذا أصلا من المبادئ التي نحرص عليها باعتبار أن الإضراب العام والاعتصامات وهذه الأشياء سلاح سلمي مجرب في السودان، ونعتقد أن هذا الأمر ما زال قائما وسيلة من وسائل التغيير التي جربها الشعب السوداني مرتين. ولكن الآن موجود في الساحة احتمال أن يحدث اختراق عن طريق حوار باستحقاقاته. وكنا دائما نعتقد أن ما حدث في جنوب أفريقيا في التسعينيات أنموذج مناسب لإيجاد حل في هذا المجال. صحيح أن النظام الآن يتحدث عن الحوار بصورة نتيجتها هي كما حدث في 16 اتفاقية ماضية مع حركات مختلفة، نتيجتها هي إلحاق الجهات المعنية بالنظام. هذا غير مقبول، وهذا السبب الآن في المشكلة حول خريطة الطريق. خريطة الطريق التي اقترحها السيد تامون بكي قامت بتقديم بعض الخطى إلى الأمام. مثلا كان النظام لا يعترف بالجبهة الثورية ويريد أن يتحدث مع أطرافها منفردة، كان لا يعترف بعلاقة بين الجبهة الثورية وحزب الأمة. الآن في هذه الخريطة هناك اعتراف بوجودنا كجزء مهم في نداء السودان، هذه خطوة إلى الأمام. كان النظام يعتقد أنه لا حوار إلا بعد أن تسلم الأطراف المختلفة سلاحها، ولذلك إذن الفكرة كانت هكذا. الآن في خريطة الطريق كان صار واضحا أن هناك ربطا قويا بين إجراءات وقف إطلاق النار والتعامل مع القوى المسلحة والحل السياسي، هذه خطوة أيضا إلى الأمام. ثالثا هناك خطوة إلى الأمام في خريطة الطريق تعني أن الحوار حول المستقبل يجب أن يبدأ في الخارج ثم يكتمل في الداخل. لكن هناك يعني بعد أن نعترف بهذه الخطى وأنها جزء مما تحقق في اقتراح خريطة الطريق الذي قدمها السيد تامون بكي، هناك غموض وعدم وضوح في أن الأطراف الأخرى، هناك قوى نداء السودان التي لم تشارك في لقاءات أديس أبابا وعندها حق أن تشارك، وضرورة أن تكون المشاركة واسعة لكل القوى السياسية التي تنشد نظاما جديدا، هذا ينبغي الاتفاق عليه. ثانيا ينبغي توضيح الرؤية أن عملية الحوار الداخلية لا تعنينا ولكن تعنينا نتيجتها. فخريطة الطريق يبدو فيها أن المطلوب أننا نلحق بالحوار الداخلي، بينما نعتقد أن الصحيح أن يكون الحوار الوطني مؤسس على منطلقات أخرى لا مانع أن يشترك فيها الذين دخلوا في حوار داخلي، ولكن نحن لا نلحق وإنما نتفق على أن عملية الحوار الوطني هي عملية ليست امتدادا للعملية الداخلية. والمهم في هذا كله أن الحوار ينبغي أن يتم في مناخ متفق عليه يوفر الحريات، وهذا غير متوفر الآن، فلا بد من توفير الحريات. كذلك لا بد من ضمان أن الجهة التي ترأس عمليات الحوار هي جهة محايدة وليس حزب من الأحزاب. هذه المعاني لا بد من إدخالها حتى تكون استحقاقات الحوار الوطني قد دفعت، هذا الذي منع. ولذلك نحن نعم مع مبدأ الحوار، ولكن لا بد من توافر استحقاقات هذا الحوار.
طيب سيد صادق، أنا يمكن قبل ما أمشي لقضية الهيكلة أنتم خلال تواجدكم في باريس في نداء السودان التقيتوا بالمبعوثين الدوليين، وكان في كلام عن الموضوع بتاع خارطة الطريق اللي قدمها أمريكي. ماذا نقل لكم المبعوثون الدوليون وماذا رددتم عليه؟
المبعوثون الدوليون كانوا على شاكلتين، منهم من يمثل الاتحاد الأوروبي، واتجاه الاتحاد الأوروبي عامة كان الكلام معنا لكي نوقع على خريطة الطريق. كان معهم السيد المبعوث الأمريكي، والأمريكان كانوا قد أصدروا مع البريطانيين ومع النرويجيين الإعلان الترويكا، وفي إعلان الترويكا هم اقترحوا تعديلا في خريطة الطريق بما يأخذ في الحسبان بعض رؤانا، ولذلك هم أتوا إلينا ليقولوا نحن نريد من المعارضة من نداء السودان أن يوقعوا على خريطة الطريق بالصورة التي تمكن السيد تامبكي أن يخطو خطوة إلى الأمام. نحن قلنا لهم ببساطة شديدة التوقيع على هذه الخريطة غير مقبول، وصار الموضوع الآن فيه استقطاب، ولا نريد أن ندخل في هذه المساجلة، ولكن يمكن أن نخرج من إطار خريطة الطريق إلى مقاصد خريطة الطريق، وفي رأينا يمكن الاتفاق على هذه المقاصد، ونحن سنطلب مقابلة السيد تامو بكي لنطلب منه هذه المعالجة، باعتبار أننا نعترف بأن الخريطة فيها بعض الخطوات إلى الأمام، ولكن بشكلها الذي عرض علينا كانت هناك عجلة غير مقبولة، باعتبار أن السيد تامو بكي قدم لنا الخريطة في فترة وجيزة جدا لا تزيد عن ساعة، والطلب أن نوقع أو نرفض، فنحن قلنا له لا نوقع ولا نرفض بالطريقة المطلقة، وإنما نرفض بعض الوجوه، وكان يمكن أن يمهل نفسه لنناقش تحفظاتنا للوصول إلى اتفاق، ولكنه تعجل من أمره في رأيي، ولذلك هزم هدفه. نحن قلنا للمبعوثين كلاما واضحا، الخريطة قدمت خطى لكن بشكلها الحالي غير مقبولة، ولكن ممكن تجاوز هذه الظروف، وأوضحنا لهم ما هي الأشياء المطلوب تجاوزها لكي نقبلها ولكي تجد تأييدا شعبيا في السودان.
طيب سيد صادق، أنا نرجع يمكن لموضوع الهيكلة، باعتبار أن هذا الموضوع أخذ أكثر الوقت، وهو اللي يعني يمكن لأكثر من سنتين أو سنة ونص الله يعطل عمل أقوى نداء السودان. يعني هناك في البيان حديث عن تشكيل هيئة قيادية للتنسيق وقيادة للداخل وقيادة للخارج، أنا دارك تشرح لنا شنو الجديد في هذه الهيكلة، وهل ستساعد فعلا؟ لأنه في لقاء باريس الذي سبق تم التوصل إلى تكوين لجنة خماسية ولم تقود إلى شيء.
لا، في خطوة أساسية للأمام. في اللقاء الماضي كانت لجنة، الآن نحن نتحدث عن مجلس ذو صلاحيات قيادية وتنسيقية، هذه خطوة إلى الأمام كانت محجوبة ممنوعة أو مختلف حولها. ثانيا، لم يكن هناك في الماضي وضوح رؤية في كيفية التعامل مع العناصر المعارضة التي ليست جزءا من نداء السودان، فاتفقنا على ضرورة تنسيق معها بآلية متفق عليها بين الطرفين، هذا جديد. ثالثا، لم يكن هناك اتفاق حول العمل التنفيذي، واتفق الآن على ضرورة عمل تنفيذي يقوده هيئتان في الداخل وفي الخارج ذات صلاحيات تنفيذية، وعلى رأسها شخص مختار لقيادة هذا العمل التنفيذي في الداخل والخارج، على أن ينسق المجلس المعني هذا العمل التنفيذي. كذلك اتفق أيضا على ضرورة أن نرفد هذا العمل بصندوق التحرير، لم يكن هناك شيء من هذا النوع. صندوق التحرير الذي يعتمد عليه تحركنا من ناحية التمويل، أعتقد أن هذه كانت خطة اخترقت الوضع السابق. كذلك هناك اتفاق على أن هذا العمل التنفيذي سيكون له شبكات في الداخل وفي الخارج، في داخل القوى الحديثة وداخل الأقاليم المختلفة وداخل في البلدان المختلفة في الخارج، حتى يكون هناك تشبيك للعمل المشترك، سواء كان هذا العمل المشترك لإنجاح التفاوض والحوار باستحقاقاته أو للتحضير للقيام بالتغيير السلمي بالوسائل المعهودة في تاريخ السودان.
سيد الإمام، يمكن يعني كلامك ده بيجي في وقت في السودان الليلة، لأن في تحركات جماهيرية على مستويات كثيرة، يعني سواء على مستويات إقليمية، مقاطعة الاستفتاء في دارفور، سواء ما يحصل على في مستوى العمل العسكري في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق، وأيضا على مستوى الحركة الجماهيرية السلمية في الجامعات، الإضرابات في أوساط الأطباء، التحركات في أوساط المهنيين. يعني كيف يمكن لقوى نداء السودان أن تنظم كل هذا العمل ليتحول إلى يكون في اتجاه واحد، يعني واتجاه إسقاط النظام أو التغيير السلمي للنظام؟
نعم، هذه الحركات نعتقد أنها كلها حركات أهدافها واحدة، مع أنها حركات مطلبية ولكن أهدافها في العامة سياسية. ونحن نعتقد أن النظام نفسه بسياساته الخاطئة قد استثار ضده هذه الحركات القوية التي قامت. ولا شك أن العمل التشبيكي الذي نحن بصدده سوف يخاطب كل هذه الحركات ويشرك هذه الحركات أيضا في الضغط على النظام للوفاء بمطالب الشعب السوداني عبر الحوار أو في التحرك الانتفاضة السلمية. في كل الحالات هذا العمل في رأينا نعتبره روافد اليغضة السياسية السودانية. ولا شك كما الناس كلها تلاحظ أن الأسعار الآن صارت صياط جلد على ظهر الشعب السوداني بصورة غير مسبوقة. وعندما خرجت أنا من السودان كان الدولار يساوي 8 جنيهات، الآن 14، وده معناها في ظرف سنة ونص زاد حصل هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية. وفي الواقع هي لما نقول 14 في أصفار قد شطبت، هي 14,000، يعني بالمقياس لسعر الدولار عندما كان النظام الديمقراطي قائما كان 12 جنيه الدولار، 12 جنيه بحق، ولكن الجنيه نفسه تغيرت الأصفار. فإذا قلنا الآن 12، الآن 14، وكان 12 هذا خادع، الآن 14,000 عندما نعيد الأصفار التي شطبوها. فهذا يعني أن الحالة صعبة جدا، وحتى عاصفة الحزم التي كان النظام في رأينا قد احتمى بها بصورة غير مفهومة، لأن السودان فيه ما يكفيه، مع ذلك في رأينا الذي حدث أن مشاركة النظام في هذه الحرب لم تأتي بأي فوائد في هذا الصدد. يمكن أن يكون قد حصل على أموال خفية لا نعلم أين هي، لكن عليها لم تؤثر في الوضع الاقتصادي في البلاد. يمكن أن يكون أتحصل على أسلحة. قضية النظام مش أسلحة، قضية النظام في الحقيقة سياسات يمكن أن تحقق أهداف صحيحة. فحتى العاصفة التي اشترك فيها، نحن نفهم جدا أن المملكة العربية السعودية كانت تخشى بالنسبة لوجود جوار يمني، أن اليمن دولة فاشلة وكان في خطر أن يسيطر فيها تيار يعني مسلح مدني أو غير حكومي، التيار الحوثي. ولكن هذا الهدف الذي استهدف ما تحقق، لأنه الدولة اليمنية الآن أكثر فشل والحوثيون أكثر قوة. ولذلك هناك أيضا الحل ليس عسكريا وإنما سياسي، كنا دائما نقول هذا الكلام. وأنا أعتقد أن مشاركة النظام في حرب طائفية كانت مشاركة حمقاء لا معنى لها. كنا وازلنا نقول السودان عنده علاقات مع الحوثيين ومع السيد علي عبد الله صالح، كان يمكن أن يستفيد من هذه للتوسط لإيجاد حل سياسي، ولكن للأسف اندفع بصورة ما لمصالح ضيقة في رأيي لم تحقق أهدافها.
طيب سيد صادق، يمكن يعني واحدة من القضايا اللي أصبحت حقيقة تثير القلق في السودان اليوم قضية النزاعات القبلية، ويمكن ما حصل في الدعين قبل أيام يعني دجر استنزار يمكن يعني لم يحدث، أن تهاجم مجموعة مسلحة منزل حاكم ولاية وتقوم بحرق المنزل وعلى أسس قبلية. يعني هذه القضية ليست قضية النظام الآن، هذه قضية مستقبل السودان.
دور النظام في هذا واضح. النظام سلح كثير جدا من القبائل العربية في إطار المواجهات التي حولها في دارفور إلى مواجهات إثنية بين عرب وغير عرب. في رأيي هذه كانت الخطة الخاطئة للغاية، وبموجبة حصل تسليح قبلي واسع جدا. هذا التسليح القبلي الواسع لم يكن منضبطا. نظام القوات المسلحة المعروف أنه إذا صرفوا سلاح لأي فرد بيستلم هذا السلاح بموجب اتفاق، بموجب توقيع بأنه استلمه، ويرد هذا السلاح بعد المهمة التي أنجزها. السلاح الذي صرف بكميات كبيرة لا تقل الآن عن 6 مليون قطعة من السلاح صرف بطريقة غير منضبطة بالمرة، ولا تتبع لوائح القوات المسلحة في توزيع الأسلحة لغير القوى النظامية. هذا الذي حدث. إذن أن النظام هو الذي خلق هذه الظروف، صارت هناك قبائل كثيرة مسلحة تسليح كبير، وللأسف طبعا هذه القبائل أجندتها المحركة لها أجندات قبلية. وفي رأيي هذا الموضوع سوف يرتد، بل ارتد فعلا على عدم استطاعة النظام أن يحفظ الأمن، لأنه صار هناك وجود واسع جدا لتسليح قبلي. النظام بيقول أن هو سيجمع هذا السلاح من الناس، مش هيقدر يعمل كده، لأنه الحاصل الآن هذه الأسلحة صارت مملوكة لعصبيات قبلية، وللأسف هذا صار يشكل خطر على مستقبل الأمن الوطني في السودان. ولكن أعتقد أنه إذا تغير الأمر يمكن لأمثالنا أن نقوم بدور مهم، لأن هذه القبائل لها علاقات قوية معنا كلها. نعمل على أننا نطالب كل القبائل هذه بأرض سلاح، وأن نعالج مشاكلها المحلية بوسائل التراضي والوسائل السياسية، ولكن هذا النظام غير ممكن أن يفعل ذلك، لأنه هو الذي خلق هذه المشكلة، خلق فرانكشتاين لا يستطيع أن يحتوي أعماله وتصرفاته. ولكن نحن الآن حتى الآن ومستقبلا نناشد كل هذه القبائل أن تمسك تماما عن حل مشاكلها بالسلاح، لأن السلاح سيؤدي فقط إلى مزيد من الدمار وفقد الأرواح. نحن نناشد كل هذه القبائل أرضا سلاح، لكن نعلم للأسف أن النظام ليست هذه سياسته، وربما تكون من سياساته أنه يريد هذا النوع من التطاحن حتى يصرف النظر عن الاستقطاب بينه هو وبين الآخرين. على كل حال نحن نناشد الجميع على التوجه نحو المصالحات القبلية، ونعتقد إذا تغيرت الأوضاع في السودان سوف ننجح في تحقيق هذه المقاصد.
أيضا من القضايا سيد الإمام الصادق المهدي يعني الاستفتاء في دارفور، والواضح أن النظام يتجه لإعلان يعني فوز خيار الولايات الخمسة، وكانت هناك معارضة واسعة لهذا الاستفتاء من قبل الدارفوريون. يعني أنتم باعتبار أنكم تاريخيا يعني لديكم علاقات وثيقة بهذه المنطقة من السودان، ألا ترون في ذلك يعني مهدد لوحدة السودان بعد الذي حدث في جنوب السودان؟
لا شك في ذلك. النظام للأسف خطط لتقسيم دارفور في الأول إلى ثلاثة ثم إلى خمسة بفكرتين. الفكرة الأولى في رأيه إرضاء بعض الأطماع القبلية، بحيث أنه يوزع الأقاليم على قبائل، وهذا مؤسف للغاية. ثانيا لأنه يعتقد أن وحدة دارفور يمكن أن تؤدي إلى احتمال انفصال دارفور. في رأيي هذه سياسة كانت خاطئة. فيما يتعلق بدارفور كنا ولا زلنا نقول دارفور تاريخيا عندها كيان وحدوي، ودارفور إذن عندها نوع من الأهداف الدارفورية المشتركة التي ينبغي لنا جميعا أن نحترمها، لأن دارفور كانت ذات كيان دارفوري منذ قبل استقلال السودان وهكذا. ولذلك كنا نقول ينبغي أن نحترم وحدة دارفور، هذا فيه احترام لهذا المعنى. ثانيا هذا فيه فائدة بالنسبة للنواحي التنموية، لأن التنمية تقتضي أيضا التنمية الإقليمية أو الولائية تقتضي حجما أكبر. ولذلك كنا وما زلنا نقول يجب القضاء على التوزيعات الخرقاء الذي قام بها النظام، ونعود بالنسبة للشمال إلى الولايات القديمة الست، بحيث أن هذا يساعد على أن يكون الكيان اللامركزي أو الفيدرالي في كل واحدة من هذه الوحدات أكثر قدرة على أن يمول نفسه، أكثر قدرة على التنمية، وأن نجعل التوفيق ما بين المصالح المركزية والمصالح الفيدرالية، تقوم على فيدراليات أو ولايات ذات حجم أكبر، مثلا كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، الإقليم الأوسط وهكذا. هذه الأشياء في رأيي ينبغي العودة إليها لإعطاء مصداقية لللامركزية الفيدرالية، إعطاء مصداقية للتنمية الجهوية. ولذلك نحن نعتقد أن مؤامرة تقسيم دارفور كانت خاطئة، وفي رأيي الاستفتاء كان استفتاء زائف، لأنه كيف يمكن أن تجري استفتاء وأكثر من 2 مليون يعيشون في معسكرات نازحين، وجزء كبير يعيش في معسكرات لاجئين، ثم كيف يمكن أن تفعل ذلك وعدد كبير من كوادر أبناء دارفور الآن خارج السودان وفي حالة من التشرد؟ كيف يمكن تجري استفتاء وما في حريات بالقدر الكافي؟ كيف يمكن تجري استفتاء كان استفتاء زائفا، وهو استفتاء فقط ليرضي اللي يرضي يعني صورة النظام لنفسه أنه يمارس ديمقراطية مثل انتخابات 2015، كلها إجراءات تستخدم آليات ديمقراطية بأهداف غير ديمقراطية وبوسائل لا تتوافر فيها الشروط الديمقراطية، أن يكون هناك تراضي عام، أن يكون هناك حريات، أن يكون هكذا. عدم وجود هذه الشروط بتوافر الحريات يجعل أي نوع من الإجراء الانتخابي، انتخاب أو استفتاء، إجراء زائف وخاضع تماما لتوجيهات الأمن. أنا أعتقد أنه للأسف الشديد انتخابات 2015 واستفتاء دارفور الحالي كلها إجراءات زائفة ونتائجها لا يمكن أن تكتسب شرعية، هي إجراءات فقط ترضي النظام بأنه حقق شيئا، لأنه إذا كنت أصلك تريد أن تقرر بالنسبة لدارفور، عندما قسم النظام دارفور من 1-3 ثم من 1-3-5، هل استفتى أحد؟ هو لم يستفتي أحد، فرض هذا من جانبه. فما معنى الاستفتاء؟ كان يمكن أن يقال إذا في داعي لاستفتاء يكون في ظروف حرية.
سيد الإمام الصادق المهدي، يمكن الوقت بضايقنا لكن أنا في قضيتين لازم أسألك منهم. القضية الأولى هي قضية السدود، يعني هذه قضية حصل فيها جدل كثير في الفترة الأخيرة، والنظام واضح أنه يعني يلجأ للوسائل الأمنية أيضا لحسم هذه المسألة.
تجربة السدود في السودان للأسف كانت فاشلة من ناحية، بصرف النظر عن العمل الفني، فاشلة في التعامل مع أهل المنطقة. التنمية هي للبشر مش البشر للتنمية، فلا يمكن أن يجري أي إجراء. يعني لما جاءت فكرة إقامة مشروع الجزيرة أو غيرها من المشروعات، كان لابد من الاتفاق مع أهل المنطقة الذين يسكنون فيها لكي يؤمنوا مصالحهم وحقوقهم إلى آخره. فلا يمكن أن تجرى أي مسائل تنموية دون مشاركة أهل المنطقة بالصورة التي تطمئنهم على مصالحهم وتجعل ما يجري من إجراء تنموي بموافقتهم. ولذلك نحن نقول للأسف ما حدث من التجارب في الماضي كلها خلقت ردود فعل معاكسة لدى المواطنين، وهذا ما يحدث الآن. رأي المواطنين في مستقبل مناطقهم ذو أولوية أخلاقية وشرعية سياسية.
سيد صادق، في آخر لقاء معك يعني في القاهرة، كان أنت كنت قلت لنا أنك يعني ربطت رجوعك للسودان بأجندة ثلاثية، يعني مرتبطة بعمل المعارضة وبمبادرات إقليمية وبعمل يعني خاص بك على المستوى الفكري. أين أنت الآن مسافة عودتك إلى السودان؟
أنا في رأيي الآن كل الأسباب التي ألزمتني في البقاء في الخارج قد انتهت، وقد وصلنا فيها في رأيي إلى نتائج، ولكن تاريخ العودة يقرره حزبنا في الوقت الذي يناسبهم، وأنا كتبت له أنني الآن مستعد وأنتم تتخذوا القرار بالعودة. كذلك هناك الحلفان، أنا لا أريد أن يفهم من أي نوع من العودة أن هناك اتفاق ثنائي، وبعد أن اتفقنا الآن على خريطة الطريق حول ما نريد عمله وعلى استحقاقات الحوار وعلى هذه الأشياء، ده يعني أننا أنا إذا عدت سأعود بعد أن تكون هذه الأشياء متفق عليها، وسواء أنا كنت في الداخل أو في الخارج نحن ملزمون بمعاني ومفاهيم مشتركة. ولذلك أنا يعني قلت لإخوتي في عملنا المشترك أنه إذا أنا عدت سأعود في هذا الإطار أنها في الداخل، ولكن الأجندة التي السياسية التي تلزمنا هي الأجندة المتفق عليها بيننا جميعا.
الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار، أشكرك شكر جزيل على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية وراديو دبنجة.
العفو يا أخي، وأنا أشكر راديو دبنجا على إعطائنا هذه الفرصة، وأرجو أن يواصل عمله الناجح في الإعلام الوطني الموضوعي.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذا اللقاء مع الإمام الصادق المهدي على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي دبنجا سودان على موقع فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.